أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما فرغ المصنف من بيان الأدلة الدالة على جواز اغتياب المتجاهر بالفسق، تعرض إلى بعض التنبيهات المتعلقة بهذا المطلب الدخيلة في سعة وضيق هذا الحكم. التنبيه الأول: هل يتوقف أو هل تتوقف جواز غيبة المتجاهر بالفسق مع فرض قصد غرض صحيح كالنهي عن المنكر، أو لا يتوقف على ذلك فيجوز ولو لم يتعلق غرض وغاية صحيحة بذلك؟ يقول المصنف: على مستوى الفتوى لم يجد من يقول باعتبار شرطية قصد الغرض الصحيح في جواز الغيبة، بل أن عبارات الأعلام مطلقة بلحاظ هذه الحيثية. نعم، الشهيد الثاني ذكر على مستوى الاحتمال لا على مستوى الجزم أنه في جواز سب المتجاهر يشترط قصد النهي عن المنكر، فلا بد أن يتعلق غرض صحيح وهو قصد النهي عن المنكر في مسألة جواز سب المتجاهر، مع اعترافه بأن ظاهر النص والفتاوى عدم اعتبار هذا الشرط، فذكره على سبيل الاحتمال. وهنا يمكن التعليق على ما أفاده أن هذا الاحتمال الذي ذكره الشهيد الثاني، وهو احتمال اعتبار قصد النهي عن المنكر، أي قصد يكون قصدا صحيح، إنما ذكره في مسألة سب المتجاهر لا في مسألة غيبة المتجاهر. وفرق بين عنوان السب وبين عنوان الغيبة، كما سينبه المصنف على ذلك بعد ذلك. فإنه لا تلازم بين المطلبين، إذ لعله يقال لا يوجد عندنا دليل واضح على سب المتجاهر بالفسق، أي أن التجاهر مجوزا للسب، فحينئذ يؤخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما لو كان هذا لغرض النهي عن المنكر. أما بالنسبة إلى الغيبة فالمهم هو الرجوع إلى الأدلة السابقة، والأدلة السابقة قاصرة عن هذه الشرطية. فتسرية الحكم من السب إلى الغيبة غير صناعي غير تام لاختلاف طبيعة الأدلة. نعم. بلي، فهذا كيف يعني؟ فلماذا أقحم كلام الشهيد الثاني؟
لا يريد لعله يصدد أن ينبه أنه البعض ربما ينظر إلى العنوانين.
يقول نعم، يعني نعم استقدم عن الشهيد، يعني الظاهر استدراك. فإقحام بحث السب في بحث الغيبة غير صناعي، وكأن نظر المصنف أنه يريد تسرية الحكم من بحث السب إلى الغيبة، لأنه لا يرى اختصاص في النكتة، يعني لا يرى أن هنا خصوصية في النكتة التي تقتضي الاعتبار في باب السب، فسوف يريد أن يسرها إلى أي باب؟ إلى باب الغيبة. ليش؟ لأن الشهيد الثاني اعترف
بأنه الروايات مطلقة والفتاوى لا يوجد، مع ذلك احتمل الاعتبار. فهذا أيضا يأتي في وين؟ في مسألة الغيبة، فإن الروايات مطلقة ظاهر النص، الإطلاق والفتاوى كذلك. فكما ذكر الاحتمال هناك يأتي الاحتمال هنا. فلعل المصنف بل إنما تعرض إلى السبب من باب أنه الحكم واحد، لأنه لا فرق بين دليل السبب وبين دليل الغيبة، بمعنى أن كلاهما ظاهره الإطلاق وعدم الاعتبار. فالشهيد اعتبر هناك، فالظاهر أنه يعتبر هنا. فكأن المصنف أقحم بحث السبب من باب أنه لا يرى خصوصية لما ذكره الشهيد الثاني في باب السبب، فينبغي أن يذكر هذا الاحتمال أيضا في باب الغيبة. فلعله يعني كان يقول شيء لعله بل قد يظهر من كلام الشهيد الثاني هذا الاعتبار في مثل الغيبة، وإن ذكر هذا في مسألة السبب. لكن التعميم محل إشكال، لأن حتى في عبارات الشهيد الثاني الفرق بين البابين.
فكأنما أراد أن يستدرك على هذا المطلب، فقال قد يكون من قال بهذا يعني أو احتمله ومن احتمل جواز سب خصوص من تجاه يعني خصوص ما كان هذا المنكر وكان هذا المسبوح.
وإيش دخل السب في بحث غيبة يعني؟ هذا السؤال، ما هو علاقة البحث؟
استدراك من هذه الجهة،
لماذا يستدرك؟
ما كان هناك قائل لم يكن هناك قائل بأنه يجوز غيبة المتجاهل وصفد عن لمنكره، لكن كاحتمال يمكن أن يوجد ذلك كما
في
السب،
بس في الغيبة
يعني
ما في
احتمال في الغيبة كما احتمال
ويعني جاي نعم تقدم عن الشهيد كذا في جواز السب. الآن هو السؤال، إن كان مراده اللي كان يتكلم عن السبب لا علاقة له بالغيبة أصلا، فرق بين البابين. فعندما ذكر في صدر العبارة لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداؤه عن المنكر، بل اللهم إلا أن يريد هاي حماكة من المطلب صار التلاخرات، اللهم إلا أن يريد أن يدفع مقولة في المقام لا هو يتبنى. أي أيها الشهيد، أيها المصنف صلى الله، كيف تقول لم تجد قائلا باعتبار قصد الغرض الصحيح، مع أن البعض خلط في فهم عبارة شنو الشهيد الثاني ونسب إلى الشهيد الثاني في هذا الباب في باب الغيبة أنه يشترط أو ذكر على نحو الاحتمال أنه يشترط اعتبار القصد الصحيح وهو قصد النهي عن المنكر. فالمصنف ناظر إلى بعض كلمات من ذكر تقدم، حيث قد ينسب إلى كما ذكر كما قد يذكر قد نسب إلى عبارات الشهيد الثاني أو إلى مبنى الشهيد الثاني أنه احتمل شرطية القصد الصحيح. هو في مقام دفع هذه المقالة قال نعم الشهيد الثاني ذكر هذا الاحتمال لا في بحث الغيبة، وإنما ذكره في بحث السبب، فهو ليس في مقام استدراك بلحاظ هو، بل الرد على من استدرك في هذا المطلب ونسب الخلاف إلى الشهيد من؟ إلى الشهيد الثاني، أو التردد إلى الشهيد الثاني. فهو يريد أن يقول لذاك أنه هنا تداخل بين بحث السبب وبين بحث الغيبة. واضح؟ فلعله والله العالم أن مراد المصنف من هذه النعم استدراك لبيان أنه أنا لم أجد قائل باعتبار قصد الغرض الصحيح، ولا يتنافى هذا مع ما ذكره الشهيد الثاني. والأمر سهل، والعمدة في المقام هو الرجوع إلى إطلاقات الأدلة. مقتضى إطلاق ما دل على جواز غيبة المتجاهر أنه يجوز غيبته مطلقا، سواء تعلق به غرض صحيح كالردع عن المنكر أو لم يتعلق غرض صحيح. إذن مقتضى إطلاقات الأدلة عدم الفارق بين الغرض الصحيح والغرض شنو هو الغرض غير الصحيح. هذا التنبيه الأول. ولهذا قال ثم إن مقتضى إطلاق رجع الإطلاق ثم إن مقتضى إطلاق الروايات جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به. هي فيما تجاهر به هي تنبيه بروحها سيأتي مو في محل البحث الآن. قال ولو ما عدم قصد غرض صحيح لا يشترط قصد الغرض الصحيح. ولم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحيح وهو ارتداعه عن المنكر. نعم تقدم عن الشهيد الثاني احتمال بعد ما جزم اعتبار قصد النهي عن المنكر في مسألة أخرى في جواز سب المتجاهر مع اعترافه في تلك المسألة بأن ظاهر النص والفتوى عدمه. ولهذا هم هو ما جزم جواب باب احتمال. نعم لا المناط مختلف أمو قسم وايش لا 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 رجع السب السب مو المذمة السب السب نعم السب غير شيء أنا شوف رجع له في صفحة في صفحات سابقة ذكر أنه وسيأتي إن شاء الله بعد ذلك أيضا أن هناك فارق بين السب والغيبة فلا ينبغي التداخل بين البحثين. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني هل جواز غيبة المتجاهر في خصوص ما تجاهر به أو أن الغيبة مطلقة بمعنى أن التجاهر بالفسق ولو في ذنب واحد علة تامة لجواز غيبته في أي ذنب ولو كان مستورا. فهل جواز الغيبة ضيق فيما تجاهر به أو أنه يجوز غيبته أيضا في غير ما تجاهر به وتجاهر بشيء واحد بشرب الخمر فهل يجوز غيبته بكل ذنوب بكل العيوب حتى المستورة أو لا؟ اختلف الأعلام في ذلك. فقد استظهر في الحدائق تبعا لجمع من الأعلام بل صرح به كاشف الغطاء بأنه يجوز الغيبة مطلقا للمتجاهر رحمك الله متى ما تجاهر في ذنب واحد. فالمجاهرة بذنب واحد علة تامة لجواز غيبته مطلقا فلا حرمة له أصلا. في قبال هذا صرح الشهيد الثاني بعدم الجواز وحكى ذلك أيضا عن الشهيد الأول في القواعد والفوائد. والمصنف لم يتعرض إلى أدلة القولين. وهناك قول ثالث بالتفصيل ذكره المصنف وهو أنه يفصل بين العيب المستور الذي هو أقل قبحا مما تجاهر به رحمك الله وبين العيب المستور الذي ليس كذلك. فما كان أقلا يعني العيب المستور الأقل قبحا مما تجاهر به يلحق به في جواز الغيبة. فإذا تجاهر بما هو أقبح فجازت غيبته بالأقبح جازت غيبته بما هو دونه من القبح وإن كان مستورا. واضح الفكرة؟ كما لو فرضنا أن الشخص تجاهر والعياذ بالله بالزنا فيجوز اغتيابه بالتعرض إلى النساء وإلى الأجانب بل ومن تجاهر بقطع الطريق جاز اغتيابه بالسرقة فإنها أقل من قطع الطريق الذي هو إفساد في الأرض. ومن تجاهر بكونه جلادا للسلطان يقتل النفس المحترمة جازت غيبته بلحاظ شرب الخمر وعلى ذلك فقيس. أما إذا لم يحرز أن ما كان مستورا أشد قبحا من ما تجاهر به فلا يجوز غيبته في ذلك. فهذا قول ثالث بالتفصيل. والمصنف لم يدخل في البحث عن الأدلة في المقام وإن كان فيها إشارة. فنقول إذا رجعنا إلى إطلاقات الأدلة فهنا مسلكان في فهم هذه الإطلاقات. المسلك الأول مسلك الحدائق الحدائقي صاحب الحدائق العرفي الفني، قال مقتضى إطلاق الروايات المجوزة أن من اغتاب فلا حرمة له، خصوصا الروايات التي أناطت الغيبة بالعدالة، إذا انتفت عدالته فلا غيبة له. غايته أننا رفعنا اليد عن إطلاق أدلة العدالة في المتستر، أما في المتجاهر ولو مرة واحدة لا موجب لرفع اليد عن الإطلاقات. وكذا يستفاد أيضا من رواية هارون، رواية هارون بن الجه أو صحيحة أو حسن حسب أحمد بن هارون لأنه شيخ الصدوق، إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة. وهذا يقال جاهر بفسقه، يصدق جاهر بفسقه ولو كان شنو، ولو كان ما جاهر به شيئا معينا، فلا حرمة له لا بلحاظ ما تجاهر به ولا بلحاظ غيره من عيوبه المسألة مستورة. من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له، ومن تجاهر بفسقه ولو بذنب معين، جاهر في شرب الخمر بين الناس ولا يبالي، يقال ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. وكذا رواية البختري ثلاثة ليس لهم حرمة، الفاسق المعلن بفسقه، وكذا صحيحة أبي يعفور ورواية علقمة بلحاظ بل إناطتها بالعدالة، إذا انتفت العدالة جازت شنو؟ جازت غيبته. فمقتضى إطلاق جميع الأدلة السابقة أنه لا فرق فيما تجاهر فيه وفيما لا وفيما لم يجهر ما فيما لم يجهر به. هذا اتجاه. اتجاه آخر يحتاج إلى مؤنة، رفع اليد عن هذه الإطلاقات. بمعنى مرفع اليد، هذه الإطلاقات لا يحرز شمولها لغير ما تجاهر به، لأن الظاهر أنه ولا أقل من احتمال ذلك المانع من الإطلاق أن التجاهر حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية. ظاهر العنوان الحيثية التقييدية، أي أنه من حيث أنه تجاهر جازت غيبته. من تجاهر بالفسق فلا غيبة له بحسب الظاهر بلحاظ ما تجاهر به ليست غيبته، لأن تعليق الحكم على العنوان ظاهر في أن هذا العنوان حيثية تقييدية لثبوت الحكم. فعندما يقال أكرم العالم من حيث علمه بل يجوز غيبة المتجاهر من حيث تجاهره، فبلحاظ الذنب الذي تجاهر به يقال هذا متجاهر به، وهو نفسه بلحاظ غيره من الذنوب يقال هو متستر غير متجاهر به. إذن الظاهر أو لا أقل من احتمال ذلك أن هذا هذه الأدلة لسانها لسان الحيثية التقيدية جازت غيبته فيما تجاهر به، وحينئذ لا يحرز شمول الأطلاقات إلى ماذا؟ إلى هذا. وإذا لم نحرز شمول الإطلاقات إلى هذا فإنه يكون عيبه مستورا، وإذا كان عيبه مستورا كما يدخل الأدلة الدالة على حرمة ذكر بل حرمة الاغتياب بالعيب المستور. بلي لا نحرز مقل حكمة لا نحرز، يقول هذا من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، لأن العنوان يحتمل قرينيته بلحاظ الحيثية التقييدية، فيكون الكلام من باب احتفافه بالقرينية المحتملة أو بالقرينية من باب احتفاف الكلام بما يحتمل قرينيته وهو موجود فيوجب الإجمال. ولكن هذا يحتاج إلى شنو؟ إلى مثل هذا الاستظهار، وإلا قد يقال ظاهر الروايات والتي ليست ببعيد، ظاهر الروايات أن جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له ولا غيبة، لا غيبة له بلحاظ ما تجاهر به. هذا يحتاج شوي إلى حاسة سادسة في الاستظهار. ظاهر الروايات كما ذكر صاحب الحدائق وجم من العلم مقتضى هذه الروايات أنه إذا جاهر جازت غيبته لا حرمة له، بمعنى أن المجاهرة بالفسق علة تامة لسقوط الحرمة لجواز الغيبة. نعم. بلي من وين هذه مناسبات؟ مناسبة حكم الموضوع أنه هذا متجاهر بالفسق لا يبالي، الشارع ألغى حرمته، ما في مناسبة واضحة بحيث تقيد الإطلاق. اللي يدعي تقييد الإطلاق أو دعوة تضييق الإطلاق جدا صعب، كل شخص يدعي تضييقات في الإطلاق لازم أن يحرز أو مناسبات، يعني هاي حكم شرعي الشارع قال أنه فرق خصوصا الروايات أناطها بالعدالة أو أناطها بعدم، هذا تجاهر بفسقه لا حرمة له، لا حرمة له فيما تجاهر به. مسألة خطيرة، ليش ما قيد الشارع؟ هذه مسألة خطيرة، لماذا لم الشارع يذكر هذا القيد؟ لا حرمة له وجاز اغتيابه فيما تجاهر به، قال لا غيبة له ولا حرمة يطلق. هل يتكل في مثل ذلك الأمور على مناسبات مع أنها مصر غير واضحة لكثير من الناس؟ لو كانت واضحة لشخص غير واضحة لكثير من الأشخاص، المتكلم يلقيها يعني ينيط مطلبه بهذه المناسبات الغير الواضحة، تارة مناسبات واضحة يمكن أن يتكئ عليها المتكلم في مقام البيان، تارة مناسبات هكذا غير واضحة وكل الروايات مطلقة ولا يوجد فيها أثر لهذا القيد، من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له. إذن ما كمل المطلب، إذن ظاهر الروايات الإطلاق، ولكن شيخنا أبو حسين مع ذلك لا يتم كلام صاحب الحدائق على إطلاقه، يعني ليش؟ لأنه غاية ما استطعنا أن نثبت أن هذه الروايات مطلقة صحيح، ولكن هناك معارض لهذه الإطلاقات بحيث تكون النسبة بينه وبين ذلك العموم والخصوص من وجه، وهو ما دل على أنه العيب المستور لا يجوز بلحاظه الغيبة، العيب المستور لا يجوز بلحاظه الغيبة سواء تجاهر فيما عداه أو لم يتجاهر فيما عداه، وهي بعض الروايات الموجودة في المستفيضة التي ذكرها المصنف المفصلة بين العيب المستور والعيب الظاهر، نظير ما ورد في صحيحة أو على الخلاف أو رواية هارون بن الجه، الغيبة أن تقول لأخيك ما ستره الله عليك، الغيبة أن تقول لأخيك ما ستره الله عليه، مقتضى إطلاق هذه الرواية أن تقول ما ستره الله عليك، سواء جاهر بذنب آخر أو لم يجاهر بذنب آخر. فمن ذكر المتجاهر بالفسق بعيبه المستور صدق عليه أنه قال في أخيه ما ستره الله جنه ما ستره الله عليه. فمقتضى إطلاق هذه الطائفة أنه لا تجوز الغيبة بلحاظ العيب المستور وإن تجاهر في ذنب آخر، فيحصل تعارض بين شنو؟ بين الطائفتين، والنسبة بينهما شنو كما هي واضح؟ العموم والخصوص من وجه. ومادة افتراق هذه الطائفة عن تلك الذنب المتجاهر به، حيث لا نظر في تلك الروايات إلى الذنب المتجاهر لأنها نظرها إلى العيب المستور. ومحل افتراق تلك عن هذه العيب المستور مع فرض عدم وجود تجاهر ولو بذنب واحد، محل الافتراق ومادة الاجتماع بين الدليلين الغيبة في العيب المستور مع فرض أنه تجاهر بعيب آخر، فيحصل بينهما تعارض. فما هي مقتضى الصناعة يا أرباب الصناعة؟ شنو نسوي؟ دليلان متعارضان، النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. يلا كل واحد يطلع صنعته وجارته.
لم يلزم من تحت اعمال هذا الدليل الغاف من الاخر والراس فيقدم الذي لا يغاف، والا يتساقط.
هني ما يلزم كل واحد يبقى له موضوع
يصير مرجحاته.
ما هو المرجح؟ خلى الشيخ الان وصل المرجحات. ما هي المرجحات؟ ما هو المرجح في بالكم؟ مرجح معين؟ هذا رأي أحسنتم شيخنا.
وهنا بعض الأعلام ذكر أنه المقام مقام حكومة ليس مقام تعارض مستقل، والوجه فيه أن الروايات نفي الحرمة عن المتجاهر بالفسق عبرت بلسان لا حرمة ولا غيبة. ذكر أولا أن هذا محتمل أن يكون مراد بنفي الغيبة نفي جنس الغيبة في حقه، يعني من باب نفي الحكم بلسان في موضوعه، إما بخصوص ما تجاهر به أو نقول هو قال أو الرواية قالت أصلا لا غيبة. ثم زال على ذلك وقال بل الظاهر أنها محمولة على أن المراد هو نفي الغيبة في مورد عدم التجاهر، إذ في مورد التجاهر هي خارج موضوعا. فلو أريد من النفي للأعم لازم أن يكون المراد بلا غيبة هنا نفي الأعم من التنزيه والحقيقي، وهو خلاف الظاهر أو أنه يلزم منه محذور استعمال اللفظي. يعني فتحصل عنده يعني أنه إذا المقام مقام نفي الغيبة في غير ما تجاهر به، فتكون هذه الأدلة حاكمة على الأدلة التي ذكرت.
يعني هذه لسان حكومة.
لسان حكومة. طبعا زائد هذا خلاص. نعم.
بعد.
فإذا لم تتأثر بحكومة.
بلي.
ولم يمكن الجمع العرفي باعتبار أن المقام ليس مقام عموم خصوص مطلق، لا يكون مقام إطلاق تقييد مثلا أو عموم خصوص، بعد فصلنا بين
الدرجة. أحسنتم شيخنا. أحد عنده بعد شيء إضافي لمواصل؟ خوف. وهنا عدة محتملات في علاج التعارض. المحتمل الأول بأنه إنما تدرس النسبة بين الدليلين لو لم يكن بينهما ورود أو حكومة، إذ دراسة النسبة من شؤون عالم التقييد والتخصيص دون شؤون عالم الحكومة والورود، فإن الحاكم دائما يقدم على المحكوم ولو فرض أن الحاكم عام والمحكوم خاص أو النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. وفي المقام كما ذكر الشيخ هنا يوجد احتمال الحكومة، وذلك لأنه عندنا طائفتان، إحدى الطائفتين تعالج الموضوع فتقول من جاهر بفسقه فلا غيبة له، لا غيبة، والغيبة هو موضوع الحرمة، فهي تعالج رتبة الموضوع. والطائفة الثانية تقول، بل تقول أنه يحرم الغيبة في العيب المستور، أو الغيبة أن تقول لأخيك ما ستره الله عليك، وهي تقول لا غيبة أصلا، فلا موضوع للبحث عن التحديد، لا غيبة حتى نبحث عن التحديد. فيكون هذه الطائفة حاكمة على تلك الطائفة الأولى لأنها ناظرة إلى نفي موضوع الحرمة ونفي ما يتكفله ذاك الدليل. ذاك الدليل يقول الغيبة كذا، أو الغيبة حتى تقول أصلا الموضوع مو متحقق لكي نصل إليك، لأنها تقول لا غيبة، فلسانه لسان نفي الموضوع. فبناء على هذا الاحتمال تكون هذه الطائفة حاكمة على تلك الطائفة، ومقتضى الحكومة تخديمها عليه، وإن كانت النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه. الاحتمال الثاني أنه دعوى الحكومة غير عرفية، فإن هناك فرق بين دليل يتكلم عن حكم لموضوع وبين دليل يتكفل بيان نفس الموضوع. واضح الفكرة؟ تارة نبحث عن دليل يتكلم عن حكم لموضوع فيقول يحرم غيبة المؤمن في عيبه المستور، يحرم حكم غيبة، موضوع الغيبة، يحرم غيبة المؤمن في عيبه المستور. تارة نتكلم عن دليل يقول الغيبة في مقام تحديد الغيبة، موضوع الغيبة أصلاً، الغيبة هو قولك لأخيك ما ستره الله عليه. اللسان الأول يمكن أن يقال بأن الطائفة التي بيدنا من جاهر بفسقه فلا غيبة له ناظرة إلى الموضوع في ذاك الدليل، الموضوع الذي رتب عليه الحق، وكل دليل ناظر إلى رتبة الموضوع الذي ذكر فيه الحق وليست في صدد بيان الموضوع. دائما ذاك تلك الطائفة الأولى ليست في صدد بيان الموضوع، وإنما هي في صدد بيان الحكم على تقدير ثبوت الموضوع، فلا تتكفل بيان الموضوع. فإذا لم تتكفل بيان الموضوع لا تعارض ما تكفل بيان الموضوع، يقول لا غيبة. وهي أي طائفة؟ وهي التي تقول من جاهر بفسقه فلا غيبة، فالحكومة عرفية. أما اللسان الآخر الذي هو في مقام تحديد وتنقيح نفس الموضوع، لا أنه في مقام بيان الحكم على موضوع مقدر ينقح في رتبة سابقة، بل هو يتكفل بيان الموضوع، فهو يقول أن الغيبة تتحقق في موردي، ماذا؟ في مورد العيب المستور وإن تجاهر بذنب آخر. وتلك تقول الغيبة لا تتحقق في العيب المستور إن تجاهر بذنب آخر. فلسانهما لسان شنو؟ لسان التعارض. تفتين مطلب؟ إذ نكتة الحكومة، وش نكتة الحكومة ذكروها؟ أن أحد الدليلين لم يتكفل بيان موضوعه، فلا يعارض ما تكفل بيان الموضوع أو نفي الموضوع. أما إذا كان الدليل في مقام بيان، في مقام بيان الموضوع، في مقام التحديد، في مقام إعطاء الضبط، هو أصلا حاكم على كل الأدلة الدالة على حرمة الغيبة،
فكأن كلا الدليلين في رتبة واحدة كلاهما ناظرين إلى ما دل على حرمة الغيبة. تفتي المطلب؟ هذان الدليلان كلاهما ناظران إلى الموضوع الذي قد رتب عليه حكم الحرمة في الأدلة. دليل يقول يحرم الغيبة، لا يقتب بعضكم بعضا، عندنا دليلين كلاهما ناظر إلى هذا الدليل، أحدهما يقول من جاهر فلا غيبة، الأخ يقول الغيبة أن تقول لأخيك ما ستره الله، فيحصل بينهما تعارض، فدعوى الحكومة في مثل هذه الموارد غير عرفي. إذن الحكومة ما نقبلها؟ إذا لم نقبل الحكومة فالتعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، ولكن مع ذلك، هذا يقول الاتجاه الثاني، مع ذلك نقدم المستفيضة التي هي في مقام التحديد على هذه المطلقات للأظهرية، والأظهرية بلحاظ نكتتين، النكتة الأولى مقام التحديد، ومقام التحديد يأبى التصرف وإخراج فرد من، فيوجب أظهرية للسان التحديد على مجرد اللسان الذي بأيدينا الذي هو بمثابة القضية الحملية المطلقة، من جاهر بفسقه فلا غيبة له، هل يمكن تقييدها بما عدا إلا في عيبه المستور، بخلاف الغيبة أن تقول لأخيك ما ستره الله عليه، فإن لسان التحديد يأبى التصرف عرفا. هذه نقطة للأظهرية. نقطة أخرى للأظهرية وهي أنه ما كان في مقام التفصيل أظهر من ما كان في مقام الإطلاق. تلك الروايات المستفيضة هي في مقام التفصيل بين العيب الظاهر والعيب المستور، وتقول الظاهر لا غيبة والمستور غيبة، فهي في مقام التفصيل، فهذا مقام التفصيل يوجب أظهرية لهذا اللسان لأن التفصيل قاطع للشركاء، فكيف ندخل حينئذ فكيف حينئذ نأتي إلى هذه الطائفة المطلقة ونقول حتى لو كان عيب مستور ندخله فيما هو ظاهر؟ صحيح، لأنه بلحاظ العمل بهذه الإطلاقات العيب المستور سيكون حكمه كحكم العيب الظاهر، وتلك الروايات في مقام التفصيل القاطع للشركاء، فهذا يوجب أظهرية. إذن النسبة بين الدليلين وإن كان العموم والخصوص من وجه، ولكن ليس كلما كانت النسبة هي ذلك يحصل التعارض بين الدليلين المستقر في مادة الاشتراك، إذ يمكن تطبيق قواعد باب الجمع العرفي على مادة الاشتراك، ومقتضى تقنين قواعد باب الجمع العرفي وهو التمسك بنكتة الأظهرية هو تقديم المستفيضة على هذه الإطلاقات، وتكون النتيجة شنو؟ اختصاص جواز غيبة المتجاهر فيما تجاهر به. لا، العرف لا عين ما احتمله، ما في استظهار، هو في كلام لغوي ذكر احتمالات، ما عنده استظهار، قال في احتمالات، إما 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 كلام إما نقص كره كذا، ويعين هذا الاحتمال النصوص. إذا النصوص في مقام ولا رجعنا للعرف، العرف لا يرى وضوح ما يراه نفس الشارع.
فإذا الشارع قد يقال أنه الشارع هنا بصدد تشخيص المصداق العرفي أو بيان مفهوم العرفي الذي ربما لا يكون واضحا لدى الجميع.
خلاف الظاهر شيخنا، لأن العرف شيخنا الشارع في مقام التفصيل بين الغيبة والبهتان وغيره، هذه العناوين بلحاظ العرف مو واضحة.
يعني
مو حقيقة شرعية. الشارع ضيق، تدخل مولويا في التوزيع والتضييق في القيود كأي كل أبواب، كل أبواب الفقه. يعني بما هو مولى يتكلم، يعني بما هو مولى إعمال في إعمال مو فقط إرشاد إلى ما عليه العرف، في إعمال للمولوية ولو بإلحاظ التوسيع والتضييق في المحرم، في المأمور أو في المحرم. على أي حال هذا الاحتمال كان الثاني. الاحتمال الثالث أنه التعارض بين الدليلين على نحو العموم والخصوص من وجه، ولا نرى جمعا عرفيا، إما لأنه لكبرى عدم صحة تطبيق قواعد الجمع العرفي في موارد العموم والخصوص من وجه، لأن هذه المسألة خلافية، هل يصح تطبيق قواعد باب الجمع العرفي أبو حسين في موارد كون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه؟ بعض الأعلام لم يقبل هذه القواعد عند العرف في العموم والخصوص المطلق ليس من وجه، أو شككنا بعد البناء على تمامية الكبرى لم نقبل هكذا اقتقوية للأظهرية، خصوصا أن ما ذكر من قرائن لأظهرية المستفيضة على الإطلاقات معارض بوجود نكتة أخرى توجب أظهرية المطلقات عليها، وهي كثرة عددها، إذ كثرة العدد تؤدي إلى أقوائية الظهور المضمون. نعم، لحظ مجموع الظهور بمثابة النص، يصير بمثابة الصريح التي تصرف ظهور زائد ظهور زائد ظهور، احتمال خلاف زائد احتمال خلاف زائد، فيضعف إلا أن يكون كالنص في المطلب. إذن ما تمشي على الحكايات، كل واحد ودينا يجيبنا أبو حسين صدق منه، أنا ما أدري، كل واحد يجيبنا الحكي يصدقه. المهم فيحصل تعارض مستقر، فلا جمع عرفي، فنطرق باب المرجحات. ويوجد مرجح وهو الكتاب، وما أدراك ما الكتاب؟ كتاب الكريم لا يمس المطهرون، قصدنا يقول إذا جاء الكتاب يقول الكتاب الكريم هذا المرجح. إذ المقتضى إطلاق ما دل على حرمة الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم إلى آخره، مقتضى إطلاق دليل حرمة الغيبة أن ما يوافق الكتاب يا طائفة، الطائفة التي تحرم الغيبة أي المستفيضة، الدال على أن العيب المستور لا يجوز فيه الغيبة وإن تجاهر فيما عداه. لأن أطلق يقول لا تغتاب مطلقا، سواء كان تجاهر أو ما تجاهر، عيب مستور، تجاهر بذنب آخر أو لا،
إذا احتملنا خروجه
يعني ليس في مقام البيان. احتملنا من مسألة الإطلاق، اطلاق عند احتمال
القرآن الكريم في صدد الحديث عن الحكم مو في رتبة،
بل لا ظاهر حرمته، لا يغتب مطلقا لا يغتب بعضكم بعضا، ما قال الا اذا كان العيب مستورا وتجاهر فيما عدا، تمسك باطلاق دليل الايه مطلقه، لا يغتب حكم، لا يغتب بعضكم بعضا، خرج منا بالمخصص المفصل المتجاهر بالفسق. أما غيره فنتمسك بالإطلاق.
أنا شيخنا أخرى تثبت أن الفاسق أيضا لا حرمة.
وين؟ كجاب كان نجيب معرض. وين متجاهر بالفسق؟ لو زين تمام، لو في موجود، لو كان لبان لك قرآن غير قرآن، لو كان لبان في القرآن يقول سيخوي.
لو مو في خصوص الغيبة، كونه فاعل
ما يفيد في الغيبة، عنوان بحث الغيبة، بحثنا في الغيبة الآن، ما يفيدنا أنه عنوان عام، عنوان في الغيبة، عنوان خاص، بحثنا في إذا عندك عنوان عام، عنوان خاص، أحد العنوانين العامين يقول كل شيء ماكو، العنوان الخاص يقول أكو، تقدم أي عنوان خاص، لا تأتي للعنوان العام. إذا مقتضى إطلاق الكتاب شيخنا تقديم المستفيضة. الشهرة مع من؟ الشهرة في شهرة في المقام، شهرة فتوائية، شهرة الشهرة الروائية ما يفيدنا، هذه مستفيضة، هي روايات كثيرة ما في شهرة روائية،
شهرة فتوائية مو محققة بحسب الظاهر، مو واضح. فما فباب الشهرة الفتوائية، باب الشهرة الرواية المنسبة، باقي رأي العامة، ما أدري رأي العامة شنو، ما تابع رأي العامة. والغرض أنه لو اختلف مرجحين، لو فرضنا أن رأي العامة يتناسب مع الحرمة فإذا لاحظنا إطلاق الكتاب فسنرجح المستفيضة الدالة على الحرمة، لو لاحظنا مخالفة العامة سنرجح الدالة المجوزة، الروايات المجوزة، لأن العامة مثلا يقولون بالحرمة، مو بعيد يقولون بالحرمة، طيب مراجعة. المهم لو صار تعارض بين المرجحين ماذا نفعل؟ ما هو المرد المتردد؟ ثلاث مسالك في خالد شيخنا في هذا مسلك، يقول رايح بحثنا ترتيب المرجحات، مسلك يقول المرجح الأول مخالفة العامة، هو المرجح الأول، إذ ما دل على ترجيح الكتاب أولا غير تام سندا، فنذهب إلى المرجح المرجح الترجيح بمخالفة العامة. بعدين سيأتي بلي الراوندي فيها بحث، نعم الروايات تكتب الراوندي. مسلك آخر يقول لا، المدار على موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب. الرأي الآخر لا ترتيب في المرجحات، بل الملحوظ في المرجحات الأقربية للواقع وعدم الأقربية للواقع، كما ذهب لذلك جمع كثير من علمائنا. وهذا الترتيب الموجود في هالروايات لا يراد منه الترتيب لقرائن ذكروها في محلها، وقد بنى على هذا إذا ما خانت ذكر الآخون، وتبعه على ذلك جمع كثير ومنهم سيد الآن سيد السيستاني يرى غيره ما في ترتيب المرجحات. نلحظ المجموع بعد الكسر والانكسار والجراب ما كان فيه أقربية للواقع. فبناء على هذا المسلك يحصل هناك بعد الكسر والانكسار عدم مزية واضحة لأحدهما توجب الأقربية للواقع. هذا مسلك رقم كام؟ تقديم بالمرجحات. إذن الأول دعوة الحكومة، الثاني عموم وخصوص من وجه، وتقديم في مادة المعارضة الاشتراك تقديم المستفيضة. الوجه الثالث التعارض مستقر، ونقدم المستفيضة لموافقتها لإطلاق الكتاب، قلنا هذه يحتاج إلى عدم لحاظ مرجحية شنو مخالفة العامة، وإلا لو ثبتت مخالفة العامة هذا لا يتم إلا بناء على بعض المسالك. الوجه الرابع هي صناعة شيخنا الأصول، الوجه الرابع أنه يخل رحكم تون يقول التعارض مستقر ولا مرجح، إما لأنه الكتاب ليس في مقام بيان التفاصيل، وإنما هو في مقام أصل بيان حرمة الغيبة وشناعتها. لا يختب أيحب أحدكم أن يأكل، سياقها بيان شناعة أصل حرمة الغيبة، ولا نظر لها إلى التفاصيل، هل الغيبة بالعيب الظاهر بالعيب المستور، من تجاهر ما ليس بتجاهر، من تظلم من لم يتظلم، من نصح المستشفى، ما له علاقة بهذه، في مقام بيان أصل حرمة الغيبة، فلا نحرز لا أقل الإطلاق فيها، أو نبني على أن الآية مطلقة، ولكن نقول بمقالة السيد الخوئي أن إطلاق الكتاب ليس بكتاب فليس مرجع. مر عليكم المسلك السيد الخوئي، وما أدراك ما السيد الخوئي، طاب في الغريم أثواه، يقول فرق بين الكتاب وإطلاق الكتاب، الإطلاق مستفاد من قرينة عقلية مو من قرينة لفظية، فليس هو كتاب أصلا، وحينئذ ما ورد في الروايات أن الترجيح بالموافق للكتاب والمخالف للكتاب لا يشمل مورد إطلاق الكتاب، فلا تنفعكم الآية.
فحينئذ يحصل التعارض المستقر. إذا حصل التعارض المستقر تساقط الدليلان في مادة الاشتراك وهو محل الباء. المستور الذي المستور الذي لم يتجاهر به مع فرض أنه تجاهر بذنب آخر يحصل تعارض يحصل تساقط. نرجع إلى الأصل. فما هو الأصل؟ وإذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي فقد يقال مباشرة. فهنا نقول بعد ثلاثة وجوه. الوجه الأول التمسك بالأصل أو بالعموم الفوقاني المستفاد من مجموع الأدلة الذي بنى عليه جمع من الأعلام وهو احترام المؤمن. ويرى الشيخ الأعظم هذا الأصل يستفاد من مجموع النصوص في الشريعة أن الأصل في المؤمن الاحترام، ولا يجوز التعريض بالمؤمن في ماله أو نفسه أو عرضه إلا بدليل واضح. وحيث أننا لم نحرز خروج المؤمن المتجاهر بفسقه المتستر في ذنب معين، فحينئذ لا يمكننا رفع اليد عن الأصل الفوقاني وهو أصالة الاحترام في المؤمن. فهذا أصل فوقاني موجود في المقام، فالمؤمن لا يجوز التعرض إليه بشيء إلا إذا ثبت دليل واضح على جوازه. والمفروض أن نتكلم عن مؤمن متستر غايته أنه تجاهر ببعض الذنوب. فمن قال أنه بل ذهب حقه أو حرمته بلحاظ الذنب المتستر عليه؟ هذا رأي أول، مسلك أول. مسلك ثاني يقول ما فهمنا هذا الآف ولا نحصل عليه ولا نرى له وجود، ولو من باب عدم حجية الظهور المجموعي، حيث أن عندهم كلام هل الظهور المقتنص المجموعي حجة أو ليس بحجة. هاي القواعد والأصول، القواعد الفقهية أو الكبرويات المنتزعة من أدلة متعددة، هل هذا ظهور مجموعي؟ هل هذا حجة أو لا؟ حيث بنى جمع من الأعلام على عدم حجية ما يسمى بالظهور المجموعي، أو لم نحرز هذا الظهور بشكل واضح في المقام. ووصلت النوبة إلى الأصل العملي، هذا ما ستقول الأصل هو البراءة. أشك هل يحرم علي الغيبة أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قصص ما أجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. الاحتمال الثالث، لا، أن المورد من موارد الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل، حيث عندنا دليل دل على حرمة الغيبة، عندنا مخصص دل على جواز غيبة المتجاهر. فتارة نفترض الشبهة مفهومية وتارة نفترض الشبهة مصداقية، ويأتي الكلام في هذا الاحتمال غدا. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.